بسم الله الرحمن الرحيم.
بكت، صرخت، أغمي عليها
همسة
بأمور مخجلة محزنة مبكية أحيانا.
هناك همسة.
بعض الأمور النفسية المتعلقة بالحياة الزوجية يحسن بكل أخت
همسة،
وإذا كان في الفتاة نوع من الاستسلام وعدم الحزم
همسة،
فتركز على الأمور الخارجية الظاهرية وتغفل عن الاستعداد النفسي الاجتماعي المهم. ونشاهد في العيادات النفسية عن حالات طلاق حدثت بعد مضي وقت قصير جدا من الزواج. أحداث ليلة الزفاف تبقى في الذاكرة
همسة،
لكن أن تدخل عشة الزوجية ولا تعرف كيف تتعامل مع زوجها. كثير من الأزواج الآن لديه إشكالات في علاقته مع زوجته بسبب هذا الجانب. بعض الأخوات تظن أنها إذا انطلقت في هذا الجانب أنها خرجت عن طور الحياة
همسة.
لو كل طرف قدم للطرف المقابل بشيء غير مشروط استطاع أن يكسب الطرف المقابل
همسة.
كيف تجعل الزوج يفكر فيها حتى وإن كان خارج البيت؟ فالغيرة المرضية وسوء الظن مشكلة من المشكلات الموجودة في مجتمعنا
همسة.
تعلق بالمتزوجات حديثا ويسبب إشكالات
همسة.
فالتصنع غير مناسب، وأول ما يبدأ التصنع بالمبالغة في المكياج ليلة الزواج
همسة،
ويخرج مشكلاتها إلى الآخرين
همسة،
وكلما استطاعت تخطي حاجز الخجل وإثراء الحياة الزوجية بنوع من أحيانا تتسرع بعض الفتيات بطلب الطلاق
همسة 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 همسة.
همسات الصفا للشريط الإسلامي، تصحبكم مع الدكتور محمد الصغير، ومحاضرة بعنوان همسات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر الإخوة المنظمين لهذا اللقاء والأخوات الحضور والحاضرات أيضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. أيتها الأخوات الفاضلات، هذا الموضوع له عدة أبعاد، منها أبعاد دينية وأبعاد نفسية وأبعاد اجتماعية، وهو في الأصل ليس موضوعا شرعيا دينيا بحتا، إنما هو عرض لبعض الأمور النفسية المتعلقة بالحياة الزوجية. فلا تنتظرنا أن يكون الحوار دينيا بحتا، وإن كنت سأطعمه ببعض الأمور الدينية التي تؤكد أن الإسلام جزء أساسي من حياة البشر لتوافقه مع الفطرة. السعادة الزوجية مطلب كبير ومهم لكل زوجين، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المتغيرات والمشكلات والمؤثرات في العلاقة الزوجية. كل يبحث عن السعادة. كم من الناس اليوم لديهم من الأموال ومن الوجاهة ومن الأمور التي يتوقع أن تجلب لهم السعادة، ومع ذلك هم يشتكون من عدم التوفيق والراحة وقلة السعادة في الحياة الزوجية. هناك أمور اجتماعية وأمور نفسية إضافة إلى الأمور الشرعية الدينية لها أثر كبير في إيجاد السعادة في الحياة الزوجية. وأحسب أن كنا استمعتن قبل هذا إلى كثير من هذه الأمور. الجوانب الدينية في العلاقة الزوجية كثيرة ومتعددة، منها كما تعلم ما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وتفصيلات متعلقة بالنفقة والنشوز وأمور كثيرة ذكرت في القرآن والسنة. والعلم بها من قبل المرأة يساعد كثيرا في تحقيق العلاقة الزوجية، ولا سيما أننا في المجتمع، ولا سيما خصوصا في مجتمعنا هذا، أننا أحيانا نعطي البعد الاجتماعي والأعراف والقيم الاجتماعية نعطيها حجما أكبر من ما ينبغي، وقد تتعارض مع الأسس والأصول الشرعية. والأمثلة لهذا في المجتمع كثيرة، وسأذكر بعض الأمور التي يشاهدها ويشاهدها غيري من المختصين في العيادات النفسية. في هذا الوقت من السنة وهو وقت الإجازة الصيفية تكثر الزواجات، تكثر الزيجات، وتكثر أيضا المشكلات المتعلقة بين المتزوجين حديثا، ويرد إلى العيادات النفسية العديد من الحالات التي لم يحصل فيها التوفيق بين الزوجين بشكل أو بآخر، مما يجعل المختص يتساءل ما هي الأسباب وكيف نوجد الحلول. ومن الحلول المهمة ما يسمى بالحلول الوقائية،
وهي التوجه إلى المجتمع بذكوره وإناثه وتوعيتهم التوعية النفسية والاجتماعية فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وإعطائهم جرعات صريحة واضحة بشيء من الأدب والحشمة كي تقي بإذن الله من الوقوع في الخلافات والإشكالات الزوجية. أجد في نفسي بعض الحرج وأنا رجل وأتحدث إلى مجموعة من النساء حول أمور تخص العلاقات الزوجية، لأن العلاقة الزوجية بين الذكر والأنثى يشكل فيها الأمر الخاص بين الزوجين، يشكل فيها ثقلا كبيرا، ولكن إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا ما يشفع لنا في تناول هذه الموضوعات. فالله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم، وبين في عدة مواضع من القرآن أنه جعلها سكن له، وبين في موضع في الأعراف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وفي مواضع من سورة البقرة أيضا بين طبيعة العلاقة الخاصة أو تناولت الآيات العلاقة الخاصة بين الزوجين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وغير ذلك من الآيات. وفي السنة أحاديث أوضح وأصرح في هذا الأمر لعلي أذكر بعضها لاحق، فهذا يوجد شيئا من التسويغ للحديث في هذه الموضوعات. لماذا أيتها الأخوات أذكر ذلك؟ لأننا تربينا في هذا المجتمع المحتشم المؤدب، تربينا على أن الحديث في هذه الأمور من العيب ومن الخطأ ومما يجلب الشعور بالخجل وأحيانا الخزي، حتى إن البنت تصل سن الزواج وتجهل أمورا كثيرة فيما يتعلق بعلاقتها بزوجها، ولا تجرؤ أن تفاتح أمها بذلك، كما لا تجرؤ الأم أن تفاتح البنت بشيء من هذا، فكيف بالأب أن يفاتح ابنته؟ ولذا نجد في العيادات النفسية بعض البنات الفتيات إذا تزوجن سرعان ما يحصل لهن إشكالات كبيرة مع أزواجهن، حتى وإن كن على قدر من العقل والذكاء والفهم والوعي والإدراك، وهذا ما سأستعرض بعضه في بعض المواضع اللاحقة. هناك بعض الأمور النفسية المتعلقة بالحياة الزوجية يحسن بكل أخت من الحاضرات أن تدركها سواء تزوجت أم لم تتزوج. أول ما تبدأ العلاقة أو التفكير بالعلاقة الزوجية تأخذ مرحلة ما تسمى بالترقب والاختيار، سواء من قبل الشاب أو من قبل الفتاة. الشاب يبدأ يبحث ويفكر ما هي المواصفات المناسبة، وكذلك الفتاة تضع في ذهنها ومخيلتها من هو الشاب الذي ستقبل به إن تقدم إليها. مرحلة الترقب والاختيار قد يصاحبها بعض الحرج والتوتر النفسي أحيانا، وقد يكون فيها نوع من التذبذب، ولا سيما إذا كان هناك عدة بدائل سواء للشاب أو للفتاة، وتوجد بعض الإشكالات لدى بعض الفتيات. الغالب أن الأهل لا يخبرون الفتاة عن الشاب المتقدم إلا إذا عزم وسألوا عنه واقترب الوقت الذي سيعرضون عليها فيه الموضوع، وليس في الغالب في مجتمعنا فرصة كبيرة للفتاة أن تتعرف على صفات المقبل على خطبتها، ولذا يكتنف هذا الأمر بعض الغموض وبعض الشعور بالقلق على المستقبل. تحرص الفتيات على الشاب ذي الخلق والدين وأن يكون في شيء من الوسامة وبعض الصفات الأخرى، لكن قد لا يتاح للفتاة أن ترى الشاب إلا إذا رغب هو في رؤيتها وصار هناك فرصة أن تراه. هذا ليس المقصود منه أن نتيح للفتيات التعرف على الشباب، لا، لكن المراد أن إذا كانت الفرصة من قبل الفتاة للتعرف على صفات هذا الخطيب محدودة فإن الغموض يكون كبيرا وبالتالي الحرج والتوتر النفسي كبيرا، ولذا تفاجأ الفتاة أحيانا أن أول مرة ترى فيها الزوج هي ليلة الدخلة، وقد لم تكن تسمع عن أي شيء من صفاته الظاهرية. فنسمع عن بعض الفتيات أنها بكت صرخت أغمي عليها، لأنها المسكينة رسمت في ذهنها في خيالها وطموحها صورة مثالية لشاب ذي مواصفات أقرب إلى المثالية، فلما دخل عليها وجدته أقل من المطلوب فتشعر بنوع من الأسى والحزن، ويؤثر هذا على باقي حياتها معه. وللتغلب على هذه المشكلة يمكن للفتاة أن تطلب رؤية الشخص إذا عزم ورغب في الاقتران بها، فكما أباح الشرع أن يراها فلها أن تراه بالقدر المعقول كي تخفف من الإشكالات النفسية اللاحقة، هذا إذا عزم وأقبل على خطبتها. قل ما نجد من الفتيات من تقول أريد رؤيته، وللأسف أن بعضها الفتيات تطلب الطلاق سريعا إذا رأت الشاب، من ثاني يوم ثالث يوم أو بعد شهر تقول ما استطيع أعيش معه فقط لأجل المظهر والشكل الخارجي. هذا لا يعني أن يكون همنا هو المظهر والشكل الخارجي أبدا، ولكن ما أريده هنا هو أن نتغلب على العقبات النفسية التي تواجهها الفتيات، ولا سيما أن بعض الفتيات انفتحنا على المجتمع الرجالي وصرنا يتطلعنا في الرجال عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ويتمنين الصفات التي تكون أقرب إلى المثالية. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع. تأتي المرحلة الأخرى وهي مرحلة الاقتراب من الخطبة، وهذه يكترفها شيء من التوتر والخجل والتردد، وإذا كان في الفتاة نوع من الاستسلام وعدم الحزم والمجاملة للآخرين فقد توافق وهي غير مقتنعة من الداخل، وهذا يسبب إشكالية لدى كثير من الفتيات. تجد أن الأب أو الأم مقتنعين وراغبين في الشخص، فما تسأل هي عنه ولا تبحث عن الصفات التي تتطلع هي إليها، فتقبل هذا الشاب، ثم تفاجأ بعد الزواج أن نفسها تكره مواصفات هذا الشاب وتكره أخلاقه، ثم تبدأ المشكلات التي كان بالإمكان تلافيها لو أن الفتاة كانت أقرب إلى الواقع وسألت والديها عن المواصفات التي تريد وعن الأخلاق وعن كثير من الأمور التي هي ترغبها، ولم تستسلم للضغط الخارجي. ولا يعني هذا أن تتمرد على والديها أو ترفض، لأن الغالب أن الأب والأم يبحثون عن مصلحة البنت، لكن أحيانا قد لا يوفقون في الاختيار المناسب لرغبة البنت. فكلما استطاعت الفتاة أن تتفاهم مع والديها على المواصفات التي ترغبها في الحدود المعقولة، استطعنا أن نخفف من الخلافات والإشكالات اللاحقة. لأن نفاجأ في العيادات النفسية يأتي الأب والأم يلومون أنفسهم، يقولون نحن الذين اخترنا الزوج حسب ما نرغب نحن. الأم أحيانا تختار الزوج من بيئتها من أقاربها، أو الأب يختاره من أقاربه، ولا يراعون ملائمة هذا الشاب لبنته. ثم إذا حصل خلاف وطلبت البنت الانفصال، أو الشاب لم يجد مع البنت الارتياح ثم حصل الانفصال، بدأ الأب والأم يلومون أنفسهم. فكي نتغلب على هذه الإشكالية من الأفضل والأنسب أن يكون هناك نوع من التصارح بين البنت وأهلها، وأن تعبر عما في نفسها، ثم إذا وجد الأهل أن البنت مثالية في تطلعاتها يقللون من هذه المثالية ويوجهونها بخبرتهم وحنكتهم التوجيه المناسب، كي لا يحدث إشكالات قبل الفتاة. وإذا لم يكن لدى الفتاة اختيار محدد، فإن الأب والأم بمشاورتها والتفاهم معها يقللان من الإشكالات التي قد تقع لاحقا. هذه هي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاقتراب وما فيها وكيف نتغلب على الإشكالات التي فيها. تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاقتران، مرحلة العقد، مرحلة المهر، مرحلة الاستعداد المادي، تأثيث البيت، شراء الملابس الخاصة ونحو ذلك. للأسف كثير من فتياتنا تحرص على كتالوج الموديلات، تبحث عن أفضل موديل، عن أفضل خياط، عن أفضل كوافيرة ومكياج، عن القاعة المناسبة للحفلة، الزفة، الكوشة، الذهب، الماس ونحو ذلك، فتركز على الأمور الخارجية الظاهرية وتغفل عن الاستعداد النفسي الاجتماعي المهم. فكأنها إذا اطمأنت إلى أن لباسها مناسب واستعدادها للحفل جيد ووثقت بذلك، كأنها تشعر أنها ستقدم على زواج سعيد، تشعر بالثقة بأنها أكملت متطلبات الزواج الناجح، بينما هي تهمل أمور مهمة كثيرة جدا في الاستعداد الاجتماعي والنفسي، وهو ما سأتطرق إليه بصراحة قريبا. كأنها تقول في هذه الأمور كما تزوجت أمي وخالاتي وجدتي وسارت حياتهم بذلك سوف تسير حياتي كذلك، هذا فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والنفسية، بينما هي في الأمور الظاهرية لم تقل ذلك، لم تقل لن أحرص ولن أدقق في أمور المكياج ونحوه، فكما تزوجت أمي وخالاتي أتزوج. وهذا واقع لدى كثير من الفتيات، وقد يعذرن في ذلك لأنهن ما
قليلات خبرة في الحياة، وغالبا الفتاة من أهم ما يهمها مظهرها الخارجي وجمالها وماذا يقول الناس عنه، وتظن أن الزوج سيهتم فقط بهذا الجانب وأنه لن يركز إلا على هذا الجانب. للأسف نتفاجأ كثيرا في المجتمع ونشاهد في العيادات النفسية عن حالات طلاق حدثت بعد مضي وقت قصير جدا من الزواج بسبب خلافات حول هذه الأمور التي سبق ذكرها. فكلما استطاعت الفتاة أن تتزود بالأمور النفسية والاجتماعية إضافة إلى الأمور الجمالية استطاعت التهيؤ لحياة زوجية سعيدة. بعد ذلك تأتي مرحلة الالتقاء والتعارف بين الزوجين بعد العقد، وهي مرحلة حرجة لكلا الطرفين. بعض الفتيات وبعض الشباب إذا حصل العقد يبدأ الزوج يتصل على زوجته ويلاطفها بالكلام، وهذا أمر طيب ويكسر الحاجز النفسي بينهما ويهيئ للتقارب بينهما. وقد يتسرى بعض الشباب في توسع في بعض الأمور التي تتوجس منها الفتاة خيفة وقد تنفر نفسها من الشاب. فإذا استطاع الشاب أن يتلطف مع الفتاة وأن يوجه كيف يتلطف معها في هذه الفترة بالأحاديث التي تدل على العاطفة والمودة، ويؤجل بعض التفصيلات الخاصة إلى ما بعد اللقاء والتعارف القوي، هذا أفضل كي يخفف على الفتاة حدة التوتر. بعض الناس لا يحصل لديهم شيء من هذا، لا يكون هناك اتصال بعد العقد ولا يكون اللقاء والتخاطب إلا في الليلة الأولى، وهذا يزيد التوتر أحيانا ولا سيما من قبل الفتاة، أنه صعب عليها جدا أن تبادر بالحديث وأن تعطي من نفسها لرجل لم تعتد عليه من قبل. فاللقاء الأول بين الزوجين له أبعاده النفسية الكبيرة، أحداث ليلة الزفاف تبقى في الذاكرة والمشاعر وتؤثر في حياة الزوجين لمدة طويلة. إذا كانت هذه الأحداث إيجابية وجميلة ساهمت في إيجاد الألفة والأنس والتقارب، وإذا كانت خبراتها سلبية ساهمت في التوتر والقلق والنفور. وكثير من الفتيات يدخلن عش الزوجين ومعلوماتهن عن العلاقة الخاصة بين الزوجين محدودة جدا جدا أو مغلوطة، وكثيرا ما ينشأ عن ذلك فشل ذريع في اللقاء بين الزوجين، والأمثلة لهذا في المجتمع واضحة ومتكررة. الحياء مطلوب وهو من الدين وجزء من الإيمان كما تعلم جميعا، لكن هناك فرق أيتها الأخوات بين الحياء والخجل. كون الفتاة قبل الزواج تستحي من الأمور المتعلقة بالجنس هذا أمر حسن وطيب، شيء طيب أن نربي فتياتنا على ذلك، لكن أن تدخل عشة الزوجية ولا تعرف كيف تتعامل مع زوجها تعطيه حقوقه الخاصة وتسبب لنفسها وله حرجا قد يؤثر على علاقتها معه إلى درجة كبيرة قد تعوق مسيرة الحياة الزوجية، هذا إشكال، هذا يخرج عن طور الحياة إلى طور الخجل وعدم اللباقة في الأمور النفسية والاجتماعية. فلا يتعارض مع الحياة أن نعلم فتياتنا ما يهمهن في أمور الدين وفي أمور الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة في هذه الأمور، وهو يصرح بأمور خاصة في هذه العلاقة الزوجية لأنه يعلم أنها من الفطر التي غرزت في الإنسان، فيقول لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ويركز على أهمية الملاعبة والملاطفة والممازحة بين الزوجين، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهذا أمر لو سئلت عنه الفتيات غير المتزوجات قد لا يعرفن تفاصيل هذا الأمر، بل إن بعض أو كثير من المتزوجات قد لا يدركن هذا المعنى، قد لا تدركه إلا المرأة التي تمر بنفس التجربة وبنفس الخبرة. فإذا الإسلام لا يستحيي من ملامسة الجوانب الغريزية في حياة الإنسان وتهذيبها والتحدث عنها. كثير من الأزواج الآن لديه إشكالات في علاقته مع زوجته بسبب هذا الجانب، ولا سيما في بيئة المتدينين. كم من الإخوة المتدينين الآن بدأوا يحرصون على التعدد حتى من خارج نطاق المتدينات، وأنا أذكر عددا منهم من الإخوة. إن حينما نتحدث ونتحاور يقول أنا لا ينقصني الدين والتدين في زوجتي، لكن لا أريد زوجة تحفظني القرآن، أنا أريد زوجة لعوب مزوح أشبه ما تكون بالطفلة البريئة. وبعضهم يصرح صراحة أن هذا غير موجود في بيئتنا. ولذا انفتح الآن كثير من الشباب حتى من المتدينين على البلدان المجاورة، نجد بعضهم يذهب إلى سوريا وما حولها، ولا يدفعه إلا الحرص على التمتع بالعلاقة الخاصة. قد يكون الغالبية منهم مخطئ في تصوراته وفي في سلوكه، وإن لم يكن خطأ شرعيا لأنه يباح للرجل ذلك، لكن كثير منهم لا يراعي الأبعاد المتعلقة على إقدامه على مثل هذه الأمور. إذا استطعنا أن نجعل المرأة تشبه حاجات الزوج الحدود الحلال، وتخرج عن قوقعتها المصنوعة من الخجل الزائد، وأن تسعد زوجها في حياتها الخاصة معه، لربما أشبعت الزوجات الأزواج وقصرت أعينهم عن التطلع يمينا وشمالا. يأتي أحيانا بعض الإخوة حتى وإن كان فيهم نوع من التدين، يقول أنا لا أستطيع كبح نفسي عن الاطلاع على بعض المواقع في الإنترنت، وآخر يقول لا أجد الاستمتاع مع زوجتي وأجد رغبة شديدة في نفسي أن أتطلع إلى القنوات الفضائية وما فيها. هؤلاء لا شك يخطئون ويلامون شرعا، وهذا مبحث ليس هو مبحثنا، أنهم أطلقوا أبصارهم فيما لا يحل لهم. لكن لو نظرنا للأمر من ناحية نفسية، ما الذي يدفع هؤلاء الذين فيهم خير إلى الوقوع في الخطأ وهم يعلمون أنهم مذنبون؟ كثير منهم يقول في نفسي رغبات جامحة يصعب علي كبحها، ولا أجد مع زوجتي ما يرضيني. حينما يسأل هل ينقصها جمال، يقول لا، ليس النقص في النواحي الخلقية، لكن ما ينقصها هو التفاعل في الأمور الخاصة. بعض الأخوات تظن أنها إذا انطلقت في هذا الجانب أنها خرجت عن طور الحياة، وأنها أصبحت ملامة أو فعلت فعلا مشينا أو نحو ذلك. هذه المفهومات السلبية جاءت بالتدريج وبالتراكم في المجتمع، وتعدت حد الخجل، حد الحياء إلى الخجل. نحن لا ندعو هنا إلى أن نكون مثل غيرنا من المجتمعات التي لا تبالي أبدا بأمور الحياء والحشمة، لكن ما دام الأمر في إطار العلاقة الزوجية المباحة، كلما استطاعت الزوجة إعطاء زوجها ما يسعده استطاعت المحافظة عليه، واستطاعت تقوية العلاقة معه. لأن أيتها الأخوات، وجد في أبحاث كثيرة وجد أن هناك ارتباط قوي بين الحب وبين العلاقة الخاصة بين الزوجين، ما يعبر عنه بالجنس. كلما كان هناك مودة وحب صادق، كلما صار هناك رغبة في التقارب الخاص. فإذا تم التقارب هذا بنجاح وإشباع لكلا الطرفين، زاد المحبة وقواها وشد أواصرها بين الزوجين. أما إذا كان الأمر الخاص بين الزوجين عبارة عن قضاء وطر من قبل الزوج واستجابة فقط، استسلام من قبل الزوجة، فإن هذا قد يعرقل مسيرة الحب بين الزوجين. ولذا كثيرا ما تأتي زوجات يشتكين من أن أزواجهن لا يحترمونهن، حتى وهو معها في الفراش لا يحترمها، لأنه لا يجد معها شيء من الارتياح، وإن لم تكن امتنعت عنه. بعض الأزواج يعبر عن هذا يقول كأني أعيش مع ثلاجة أو نحو ذلك من التعبيرات، في حين أن كثيرا من الأزواج يجدون السعادة الزوجية وإن كانت الزوجة لديها نقص حتى في شكلها وفي مظهرها، لكن يجد الاستمتاع في الأمور الخاصة وتطمئن نفسه إلى درجة كبيرة بذلك، ويقصر بصره وتطلعاته على هذه الزوجة. الله سبحانه وتعالى بيّن شيء من هذا في الآية التي أكثركم يعرفنها: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة هي محبة وحب بين الزوجين، وقوله سبحانه وتعالى بينكم يعني أن أمر مشترك، ليس فقط من طرف دون طرف. لنتصور أن الزوج والزوجة متقابلان، فنقول محبة ومودة ليست فقط في قلب واحد منهما دون الآخر. إنما هي أمر بين هذا وبين هذا. الزوج إذا أحبها احترمها وقدرها ورحمها أشفق عليها زادت المحبة، وهي كذلك. فإذا استطاعت الزوجة أن تراعي هذين الأمرين الرحمة والمحبة، قويت العلاقة بين الزوجين. وليس بالضرورة أن يكون قدر المحبة وقدر الرحمة متساويا وعاليا. بعض الأزواج تغلب في حياتهما الرحمة، يمسكها لأنه يرحمها ويشفق عليها، وهذا عبر عنه عمر رضي الله عنه في حادثة قصة مشهورة، حينما أتاه أحد الأزواج يشتكي، فبين له عمر أن الذي يبقي الأزواج مع زوجاتهم ليس بالضرورة أن يكون الحب. قال أو كل البيوت تبنى على الحب ونحو ذلك أو نحو ذلك من العبارات. بعض الزوجات إذا لم تجد في نفسها الحب للزوج تعامل معاملة فيها نوع من الجفاء وعدم الاحترام وعدم التقدير، وتقلل من تزينها له وتبعلها له، وكأنها جعلت هناك شرطا، إما أن أحبك فأتزين وأعطيك من نفسي أو لا. بينما الشرع يجعل العلاقة غير مشروطة، لو كل طرف قدم للطرف المقابل بشيء غير مشروط استطاع أن يكسب الطرف المقابل، وهذا يجعل العلاقة تبقى بأكثر من وسيلة اتصال. من الأمور المشاهدة في العيادات النفسية، وهي وإن لم تكن بحمد الله كثيرة لكنها موجودة في مجتمعنا وتحتاج الإشارة، أن بعض النساء حتى من المتزوجات ممن لا يجدن الاهتمام من أزواجهن بدأت أنفسهن تتطلع وعينهن تنظر إلى مواصفات الرجال، إما عبر شاشة التلفاز أو لغير ذلك من وسائل الإعلام. فإذا أهمل الزوج زوجته وقلل من المحبة والاحترام والتقدير وإبداء الإعجاب والثناء وغير ذلك، وإذا عرفنا أن نفس المرأة تميل إلى الاستمتاع بالثناء عليها ولا سيما من قبل الزوج، فإن المرأة قد تخدع من قبل أصحاب النفوس الخبيثة وقد تستدرج إلى أمر لا تحمد عقباه، ويبدأ الشر خطوة خطوة. ولذا سمعنا وقد تعلمون من خلال بعض الساحات في الإنترنت بعض الزوجات تدخل للتسلية لبعض الساحات ثم تتدرج إلى أن تصل العلاقة بالآخرين إلى علاقة مودة، ثم أبعد من ذلك بأمور مخجلة محزنة مبكية أحيانا حتى من الأسر الطيبة المحافظة. لماذا يحدث ذلك ومن الملام؟ إن نظرنا من منظار شرعي نلوم الزوجة على تقصيرها في حق الله سبحانه وتعالى وحق زوجها وحق أبنائها وشرفها إلى آخره، لكن إن نظرنا من منظار نفسي واجتماعي أيضا نجد بعض الأزواج يلام على ذلك بشكل كبير، لا يهتم بزوجته، لا يهتم بعواطفها ومشاعرها، ذهنه منصرف لأموره الخاصة خارج البيت في مشاريعه، إما في تدريس أو تعليم أو تجارة أو غير ذلك، وإذا أتى للبيت لا يلتفت إلى ملبس الزوجة وإلى ظروفها الاجتماعية وظروفها النفسية وأحوالها ومعاناتها إن كان لديها معاناة، وإن رغب فيها فإنما هو وقت قصير قد يلاطفها ببعض الكلام ثم إذا انتهى الأمر مضى وتركها. وهنا يأتي دور الزوجة، كيف تجذب قلب زوجها، كيف تجعل الزوج يفكر فيها حتى وإن كان خارج البيت. ولهذا طرق متعددة ومتنوعة، وأظن سبق محاضرات أو كلمات في هذه الدار للأخوات حول ذلك، لكن أشير إلى شيء من ذلك إشارات عابرة نفسية، وهي أن هناك طرق تساعد في إيجاد السعادة بين الزوجين وإضفاء طابع الألفة والمودة. من ذلك أن المرأة إذا أراد الزوج الخروج تعتنقه وتقبله، تقدم له بعض الأمور التي تكون تشعره بالارتياح له كزوج، تذكر له بعض مواصفاته. أنتن أعرف بهذا، لكن الإشارة إلى أنه قبل الخروج يكون ذلك، قبل خروجه من البيت تلحقه إلى باب البيت وتبادر بمثل هذه الأمور، هذا يجعل الزوج وهو خارجا يشعر أن هناك من ينتظره ويقدره ويحترمه ويفكر فيه. فإذا عاد الصورة الذهنية التي خرج بها وغادر بها البيت هي التي تكون في الغالب مسيطرة على ذهنه، ثم إذا دخل قابلته الزوجة بمثل ذلك، وإن كانت مشغولة وقد تعذر الأخوات بكثرة الأشغال أحيانا مع الأطفال أو في المطبخ أو غير ذلك، لكن إذا استطاعت الزوجة أن تستقبل الزوج بمثل ذلك فإنها تأسر قلبه بهذا، فيشعر أنه إذا خرج من البيت صورة الزوجة في ذهنه، وإذا دخل كذلك فيبقى ما بين هذا وهذا، فإذا بقي في البيت أيضا يتطلع إليها، وإذا خرج يفكر فيها. من ذلك أيضا الإهداء للزوج وتنويع الهدايا، قل ما نجد عند الزوجات المبادرة إلى إهداء الزوج والتلطف معه بذلك، وهذا أقصد الإهداء من المداخل على القلوب، ولا سيما إذا كان هناك نوع من التوتر والخلافات بين الزوجين، إذا استطاعت الزوجة أن تكسر حدة الخلاف تهدي الزوج هدية ولو يسيرة تخط معها بعض العبارات الجميلة، هذا يقوي العلاقة. من الأمور المناسبة أيضا في ذلك كتابة رسائل ووضعها بطريقة لطيفة، مثل توضع تحت الوسادة، توضع في مكان مفاجئ بالنسبة للزوج، رسالة فيها معاني لطيفة فيها التصريح بالحب، التصريح بالمودة، ولا حرج إن صرحت الزوجة بشيء من الرغبة الخاصة بالزوج في بعض الأوقات كي تشعره بقربها منه. بعض الأخوات يغلب عليها الأنانية فيكون لديها شيء من حب الذات والاستعلاء فلا تقدم للزوج، وهنا قد تتنافر النفوس وتختلف مع زوجها بسبب هذه الصفة السلبية فيها. بعض الأخوات قد تبالغ في سوء الظن وتكون غيورة بدرجة كبيرة فتسائل الزوج وتراقبه وتشك في تصرفاته وبالتالي تتعب نفسها وتتعب زوجها. كما يقال هذا في حق الزوجات يقال أيضا في الأزواج، بعض الأزواج كذلك فيه سوء ظن وشك، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الإشكالات السلوكية. فالشاب مثلا الذي كان قبل سنوات يهاتف بعض الفتيات والآن تزوج وكان يعلم عن بعض الفتيات أو بعض النساء أنهن متزوجات مثلا، فلا يستبعد أن تكون زوجته كذلك. وإن لم تكن كذلك في الحقيقة فما لا نستغرب أن نجد بعض الأزواج وإن كانوا حديثي عهد بالزواج يأتي بجهاز تسجيل ويضعه في سماعة في الهاتف ويتابع تصرفات زوجته وغير ذلك من الطرق التي تنم عن سوء ظن تعرقل مسيرة الحياة الزوجية وتجعلها صعبة. وهذا يتطلب من الزوجة شيئا من الحكمة والحنكة وأن تتعرف على صفات زوجها وأن تبتعد عما يثير الشك ويثير الإشكال. بعض الأزواج فيه عناد وشدة ويستغل كون القوامة للزوج، يستغل ذلك في إذلال الزوجة، قد يحرمها شيئا من حقوقها المباحة لها شرعا لأجل أن يثبت رجولته. فبعض الزوجات تتذلل بطريقة تعزز لدى الزوج سلوك الشدة ولا تسائله ولا تبين له حقوقها، وبعض الزوجات تعاند وتعارض فتتصادم مع الزوج. فكلما استطاعت الزوجة أن تعرف حقوقها الشرعية وأن تعرف الخلافات والأخطاء التي يقع فيها الزوج وأن تتلطف معه بالحديث وأن تفهم شخصيته استطاعت التغلب على الإشكالات. فالغيرة المرضية وسوء الظن مشكلة من المشكلات الموجودة في مجتمعنا حتى لدى بعض المتدينين، لأن سوء الظن ليس بالضرورة أن يكون نابعا عن أخطاء سلوكية في الطرف المقابل، قد يكون نابعا عن خلل في شخصية سيء الظن. جانب آخر ضعف المودة والعاطفة ومشاعر التآلف لدى بعض الناس، وهذا يعوق التفاعل النفسي بين الزوجين. الغالب على الشخص السوي أن لديهم قدرة على المبادرة والاستجابة، فيبادر الزوج للزوجة والزوجة كذلك ويستجيب ويتفاهم ويتواصل. لكن بعض الناس بطبعه وجبلته فيه نوع من الجمود، نجد أحيانا الزوجة تكتب الرسائل الجميلة لزوجها وتهديه الهدايا لكن الزوج جامد يأخذ الرسالة ويرميها في الزبالة. هذا يضعف التفاعل الزوجي وقد يشعر الزوجة بالإحباط. فإذا عرفت الزوجة من زوجها أنه ضعيف التفاعل تحرص على أن تناقش معه هذه الأمور ولماذا هو لا يحرص على هذا الشيء، قد يكون جبلة فيه وقد يكون شعور من الزوج أن هذا أمر تافه أن يتحاور الزوج مع زوجته بأمور عاطفية ونحو ذلك. وهذا يحدث لدى حديثي العهد بالزواج ولسيما من المتدينين الذين يقصرون أو كثير منهم يقصر العلاقة الزوجية على أمور رسمية، وقد يحرص على أن يكون أكبر هم أن يجد فتاة متدينة وطالبة علم وتحفظ القرآن فقط، يغفل عن المودة والمحبة والتآلف والتعاطف والتفاعل الزوجي. ولذا نجد في حياة كثير من الملتزمين والملتزمات أنهم لا يستمتعون ببعضهم البعض، حتى إن بعضهم يكون متزوج من 10 سنوات ولم يحصل بينهم ذلك التفاعل العميق، بل إن بعض الزوجات لا تشعر بشيء من المتعة أبدا مع زوجها لأنه هو لم يراعي هذا الجانب وهي لم تفسح لنفسها مجالا للتفاعل في هذا الجانب. هناك أمر آخر أيها الأخوات يتعلق بالمتزوجات حديثا ويسبب إشكالات نشاهدها في واقعنا، وهو ما يتعلق بالتصنع. تتصنع الزوجة وتتكلف شيئا من الطباع والصفات والمظاهر الخارجية وتتقمص شخصية غير شخصيتها ثم سرعان ما تنكشف من قبل الزوج. فالتصنع غير مناسب، وأول ما يبدأ التصنع بالمبالغة في المكياج ليلة الزواج، هذا المكياج سيغسل ثاني يوم. لا بأس أن تتجمل الفتاة بأحسن ما تستطيع، لكن أن تبالغ فتتصنع وتتكلف ما ليس فيها هذا مشكلة، لأن الحياة بطبيعتها ستكشف الزيف. فإذا سارت الفتاة على تلقائيتها واعترفت أن فيها صفات سلبية وبادرت بتحسينها وليس بإخفائها والتعامي عنها أو تغليفها أو إبعادها أبدا عن الخروج، إنما سارعت بتحسينها واجتهدت في تخفيفها وطلبت من زوجها التعاون معها في ذلك. بعض الفتيات قد تكون فيها غيرة شديدة وتنكر ذلك، بينما لو بينت لزوجها أنها تغار غيرة شديدة وأنها تريد منها التعاون لربما استطاع تخطي هذه العلاقة، هو يتفاعل معها بالطريقة المناسبة، يبين لها بعض الأمور التي قد تشك فيها وتغار بغيرة شديدة، وهكذا مع أي صفة سلبية في الفتاة، كذلك العناد، السيطرة ونحو ذلك. من المشكلات أيضا التي توجد في المجتمع مشكلة التعلق العاطفي السابق. الغالب ولله الحمد أن الفتيات يقترن بأزواجهن دون أن يوجد في قلب الفتاة أو قلب الفتاة أي تعلق سابق، لكن في الواقع ومع الانفتاح الإعلامي وسهولة التواصل في المجتمع بين الفتيان والفتيات وجد أن هناك تواصل عاطفي بين كثير من الفتيان والفتيات، ولا يسمح الأهل أن يزوجوا ابنتهم من شخص بهذا الشكل، ومن ثم فإن هذا الشخص الذي كانت الفتاة على علاقة عاطفية معه لن تحظى به كزوج وستتزوج من شخص آخر. فإذا كان قلب الفتاة معلقا بآخر ودخلت عش الزوجية مع هذا الزوج الذي لا تجد في قلبها له محبة، قد يوجد هذا الأمر إشكالات وخلافات بينهم. والوقاية خير من العلاج، وينبغي أن نبين هذا الأمر وخطورة هذا الأمر لفتياتنا من الصغر، لأن كثير من هؤلاء الفتيات تأخذ الأمر لهوا وعبثا. فتيات في المتوسط وفي الثانوي يتبادلن أرقام الشباب لهوا وعبثا، ثم تتعلق قلوب بعضهن ببعض الشباب، ثم إذا جاءت مرحلة الزواج وجدت نفسها غير مهيئة لأن تقبل بهذا الزوج، وفي الواقع لن تتمكن ولن يناسب ولا يحسن أن تتزوج بالشخص الذي تعلق بها، لأنه أصلا شاب غير حسن الخلق والمسلك. التعلق السابق أحيانا يمتد إلى ما بعد الزواج ويشكل إشكالات كثيرة. بعض الشباب يكون لديه تعلقات مع فتيات أحيانا أكثر من واحدة، ثم يتوب قريبا ثم يدخل عش الزوجية ويبحث عن فتاة صالحة، ولكن تبقى تلك الفتاة تتابعه وتراقبه، أو تبقى نفسه تميل إلى تلك الفتاة، ولا سيما إذا وجد فيها من المواصفات الحسنة الظاهرية التي لا يجدها في زوجته، فقد يضعف يوما ما ويعاود التواصل مع تلك الفتاة، ومن ثم تتخلخل العلاقة الزوجية. وتفاجأ بعض الأخوات الملتزمات أنها قبلت بشاب ملتزم أو على الأقل شاب محافظ بشكل عام، وعاشت معه شهرين ثلاثة، ثم وجدت أنه على علاقة بالهاتف على الأقل بفتاة أخرى. أحيانا تتسرع بعض الفتيات بطلب الطلاق وتتشدد وتتعنت، بينما لو تأنت لوجدت أن الشاب قد غير مسار حياته وسلك سلوكا حسنا، لكن عليه بعض الضغوط الأخرى والتي لها دور هذه الزوجة في المحافظة عليه وفي إبعاده عن تلك الضغوط. فكلما استطاعت الفتاة الزوجة الحديثة الزواج أن تحافظ على زوجها وأن تتلمس عواطفه وأن تشده إليها استطاعت الإبقاء على السعادة بينها وبين زوجها. هنا خطأ أيتها الأخوات تقع فيه بعض الفتيات، وهو أن تبادر بسؤال زوجها هل له علاقات سابقة أو اتصالات أو تطلعات بشكل أو بآخر، وهذا يوجد إشكالية. يبدأ الزوج يشعر أن زوجته تشك به، ثم يبدأ هو يشك بها ويدخلان في متاهات. الأولى والأسلم أن لا تبحث الفتاة عما ستر، لكن إذا شاهدت أمرا واضحا فإنها يستحسن أن تلاطف وتبادر زوجها بالتعرف على هذا الأمر وأن تفاتحه بوضوح. إذا شعرت أن هذا الزوج غير صالح وأنه لا يزال على علاقات ويخونها، هنا تفكر بطريقة أعمق وتنظر في أمرها هل تبقى معه أو يحصل نوع من التحكيم والحوار القوي الجاد في ذلك. كلما سارت الحياة الزوجية سنين انقطعت مراحل، يتوقع أن يحصل نوع من التوافق والاندماج بين قلبي الزوجين. ففي أول الحياة الزوجية الفتاة تنتمي إلى أسرتها والشاب ينتمي إلى أسرته، ثم حينما دخل عش الزوجية كل منهما فسح للآخر في قلبه بعض المساحة. مع مضي الحياة الزوجية إذا كان هناك نوع من الحب والتواد والتفاعل في شتى الأمور يحصل نوع من الذوبان والاندماج بين هذين النفسين، حتى إن بعض الزوجات إذا كانت مرتاحة مع زوجها تشعر وكأنها هو، فإذا أصيب بأمر أو ضرر أو أي أمر يكدره تضايقت هي، وأنها لو كان لها رغبات وطلبات خاصة لكن الزوج لا يرتاح لها تستعد ومستعدة لأن تتنازل عنها. وكذلك الأزواج إذا وجد من زوجته التوافق والمحبة والتوان ودخلت محبتها قلبه واندمجت روحه بروحها، نجد الزوج يضحي ويجتهد ويسعى لإسعاد زوجته ويتكيف معها رغم أصعب الظروف. فالأصل أن الزواج مع مضي الزمن يوجد التقارب والتآلف، لكن تبقى بعض الأسر فيها إشكالات تعوق هذا التآلف ويحصل هناك إشكالات. ولذلك لا نستغرب أن نجد أسرة فيها أو خبرتها 20 سنة ومع ذلك الخصام دائم والخلافات دائمة ولا يوجد حب، والزوج دائما يشتكي زوجته ويخرج مشكلاتها إلى الآخرين، وكذلك الزوجة تفضفض لأخواتها وربما لأمها بعيوب زوجها وهكذا. هذا لا يعني أن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض الخلافات اليسيرة، حتى بين الزوجين المتآلفين المتحابين لابد من وجود اختلاف وجهات نظر، لكن كلما قويت المحبة استطاع الزوجان معرفة وجهات النظر بينهما كيف تختلف وكيف يتفقان فيها، ولا سيما أنه مع تقدم الحياة الزوجية ومجيء الأولاد يتطلب الأمر نوعا من التعاون والتفاهم العميق، وهذا أمر تدركه الأخوات اللواتي لديهن أبناء وبنات، ولا سيما إذا كانوا دخلوا سن المراهقة وبدت تظهر منهم بعض المشكلات والتصرفات. لا أريد أن أطيل، هذه خلاصة ما أردت أن أقول، وبعض الكلام قد يكون داخلا في بعض، والخلاصة باختصار أن على الزوجة واجبا تجاه زوجها فيما يتعلق بالأمور النفسية، وكلما استطاعت تخطي حاجز الخجل وإثراء الحياة الزوجية بنوع من التجديد والتنويع وجذب الزوج حتى في الأمور الخاصة، استطاعت إيجاد العلاقة القوية بين القلبين وحافظت على زوجها وعلى أسرتها. أما إذا أخذنا القيم الاجتماعية التي تربينا عليها وبعضها لا يتوافق مع المفاهيم الشرعية، فإننا أحيانا قد نشدد في بعض الأمور التي رخص فيها الشرع، وأحيانا قد نترخص في بعض أمور لا يرضى عنها الشرع. هناك أمور خاصة وتفصيلية تحدث في الحياة الزوجية قد لا تهم كثير من الأخوات، قد تهم فئات خاصة، ما أرى أن الوقت يسعف في نقاشها، لكن إذا كان هناك مجال آخر أو وقت آخر ممكن أنها تعرض، وهي تهم قطاع من الأخوات وقد لا يجدن المجال والمتنفس لنقاشها، مثل بعض الأزواج الذين يتعاطون بعض الأمور المحظورة، التعامل مع بعض الأزواج الذين يسهرون، أزواج الذين يسافرون ويكون لهم علاقات مع نساء في الخارج، بعضهم قد يجلب لزوجته مرض الإيدز عفانا الله، بعض الأزواج يطلب من زوجته المعاشرة المحرمة ونحو ذلك من أمور من صميم العلاقة الزوجية الخاصة التي يقع فيها بعض الأزواج ويثقل على زوجته ويتعبها نفسيا، ولا تدري الزوجة هنا تذهب، إن اتصلت على شيخ أعطاها نصيحة دينية، وإن ذهبت إلى عيادة طبية لا تعالج المشكلة، وقد تأتي إلى عيادة نفسية تذكر جانبا من المشكلة، وقد يمكن حل هذه الإشكالية وقد لا يمكن، لا سيما إذا لم يتعاون الزوج. فهناك في المجتمع أمور من هذا القبيل، ولعل ما ذكر فيه من إشارات فيه كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سري للغاية بيدها شخصيا.
أسرار
الإغراء سبب في التعلق والاصطفاء.
أسرار
تتغلب بها المرأة على حكمة العقول ويتحول بها الرفض إلى قبول.
أسرار
أسرار المكياج والتزين للأزواج.
أسرار
لكل رجل سر يغريه.
أسرار
وهو من أساسيات الحياة الزوجية، ومن أهم الجوانب القلبية.
كلمة
تفتح بها البرامج.
كلمة
تفرح.
كلمة
تبكي.
كلمة
تسعد.
كلمة
تجرح. وبكلمة ينهار النكاح ويتفرق، وبكلمة تفيض العواطف، وبكلمة تهيج العواصف، وبكلمة تبدأ المشكلات، وبكلمة يكون الأب عن الزلة.
تساؤلات:
كيف أجعله يحبني ويتعلق بي؟
تساؤلات:
كيف أجعله يحقق ما أطلبه؟
تساؤلات:
كيف أتعامل مع زوجي؟
تساؤلات:
هل المكياج هو الحل؟
تساؤلات:
فماذا قال؟
تساؤلات:
ما هي أسرار الجمال عند الزوج؟
لغات:
وتأطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناي.
لغات:
إنها لغة صامتة ولكنها مؤثرة.
لغات:
لغة النظرات.
لغات:
لمسة الحنان.
لغات:
ولمسة الاعتذار.
لغات:
إنها لغة العطر.
لغات:
هادئة ولكنها مجلجلة.
وصايا:
إن إتقان مهارات الزوجية والصبر عليها وعدم الاستعجال في الوصول إلى المطلوب.
وصايا:
خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في سوغتي حين أقول.
وصايا:
الزوج أولا والزوج ثانيا والزوج ثالثا.
وصايا:
احفظ الله يحفظ.
وصايا:
ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا.
وصايا:
الإعجاب يولد الإنجذاب.
حوار:
قالت شغور: لماذا زوج سعاد يحبها ومعجب بها ويلبي طلباتها؟
الصفاء للشريط الإسلامي، تصحبكم مع فضيلة الشيخ مازن الفريح، ومحاضرة بعنوان سري للغاية. وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الصفا الإسلامية بالرياض، حي الفيحاء، الدائري الشرقي، مخرج 16 شرقا، هاتف 243-0277، فاكس 270-3385. كان معكم من الهندسة الصوتية أبو تميم، ومن التقديم محدثكم خالد ابن سليمان الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.